بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم تبرأنا إليك من حولنا وعلمنا وقوتنا، ولجأنا إلى حولك وعلمك وقوتك، فإنك أنت القوي ونحن الضعفاء، وإنك أنت القادر ونحن العاجزون، وإنك أنت العالم ونحن الجاهلون، وإنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكفرنا فيه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نستطيع المفاضلة بين العلوم الشرعية بشكل دقيق تام بالدقة، وذلك لأن هذه العلوم ما كانت متميزة في العصر الأول، عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعصر صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وإنما كانت متمازجة كلها ضمن سلوك الصحابة رضوان الله عليهم وضمن علمهم. فلم يكن منهم الفقيه المتمايز عن القارئ، ولم يكن منهم عالم الفرائض المتمايز عن عالم الحديث، وهكذا. فإن العلوم ما كانت متمايزة في زمانهم، لذلك بعد أن تمايزت هذه العلوم بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم في عصور التخصص، بدأ المختصون في هذه العلوم كل يدعو إلى أفضلية علمه وتفوقه على العلوم الأخرى. فعالم التوحيد يقول: إن علمي هو الأساس في معرفة الله جل وعلا وفي صحة العقيدة وسلامتها، وبالتالي فإن كل العبادات الظاهرة مبنية على هذه العقيدة. والمختص بتزكية الأنفس والخلق يقول: إن علمي واختصاصي هو الأساس، لأن الأساس في العبد صحة نفسه وسلامتها من العيوب والأدراس. وعالم الفقه يقول: إن علمي هو الأساس في معرفة صحة العبادة، وهكذا. كل يدعو إلى أفضلية علمه وتفوقه، ولكن مما لا يخفى أن كل علم من هذه العلوم بحد ذاته هو أسس من الأسس الإسلامية لا يمكن إهماله أو تجاهله، وإن كان لغيره من العلوم أفضلية وفضل، فإنه أيضا لا يفقد العلوم الأخرى أفضليتها، فهي إذن بمجموعها تمثل الإسلام. فليس لنا أن نتناول جانبا وندع الجوانب الأخرى، وإنما ينبغي علينا أن ننظر إلى العلوم الإسلامية نظرة عمومية شمولية، حتى لا نختلف وحتى لا نتفرق كما حدث في أزمنة غابرة عندما صار أصحاب الاختصاص يختلفون مع أصحاب الاختصاصات الأخرى، وذلك لأن كلا يظن نفسه هو الصواب وغيره الخطأ. إذا مما لا يخفى أن العلوم بأسرها ذوات مكانة في بناء الإسلام، ومن العلوم التي لها مكانة متميزة عن غيرها علم الفقه، وذلك لأن علم الفقه يمثل الأسس والقواعد التي بها نعرف صحة العبادة من بطلانها. ولا يخفى أن العبادة إن لم يعلم دقة أحكامها فإنها قد تكون مردودة في وجه صاحبها، لذلك فضل دائما العالم على العابد بدرجات ودرجات، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذلك أن العالم يهدي غيره ويدله، إضافة لأنه يمشي على بصيرة، وأما العابد فإنه أولا ليس ضامنا أن يكون مسيره على بصيرة، وإنه ثانيا إن مشى على صحة ولكنه لا يصحح مسارات غيره. وكما قال أيضا: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كالفارق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أدنى رجل من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وهو فارق كبير. علم الفقه هو الذي يصحح لنا عباداتنا، وهو المقصود في هذه الأحاديث في فضل العالم على العابد. لذلك رأينا الفقهاء رضوان الله عليهم قد امتدحوا في علم الفقه ذلك، وجعلوا لنا علم الفقه هو أسس العلوم إضافة لعلم القرآن والحديث، حتى قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أي ليس العلم إلا قرآنا وحديثا وفقها. طبعا هذا يعني أشرف العلوم، ولكن ليس هذا نفيا للعلوم الأخرى. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، أي ما كان فيه الإسناد، والإسناد ما موجزت به أمتنا الإسلامية، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم الفقه الإسلامي ظهرت بداياته مع بدايات التشريع، والتشريع الإسلامي ابتدأ من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ظاهر، وكانت له بدايات متناثرة قبل الهجرة النبوية الشريفة. وذلك أن المرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت للعقيدة وغرس لأصول الفضائل الأخلاقية الإسلامية، وما كان فيها تشريع للعبادات ولا تنظيم للمعاملات، وإنما كان ذلك موثقا في فترة الدعوة المدنية، إلا عبادة الصلاة فإنها العبادة الوحيدة التي فرضت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة. ما عداها كل العبادات فرضت بعد الهجرة، فالصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، والزكاة اختلف ما بين السنة الثانية والسنة السادسة للهجرة، وزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهكذا باقي عبادات الإسلام تأخرت عن الهجرة النبوية الشريفة، وذلك لخصوصية مراحل الدعوة الإسلامية. ففي مكة ما كان الجو مهيئا لكي يعبد المسلمون ربا لم يطمئنوا بعد، لأنهم سوف يستمرون على ديانتهم في توحيده. ليس من المنطق أن يبتدئوا بالعبادات والتشريعات ولما تنغرس في قلوبهم أصول العقيدة الإسلامية، ولما تترسخ فيهم مقومات الثبات على شرع الله سبحانه. لذلك فقد كانوا في مكة يهيئون للتشريع، وفي المدينة بدأ التشريع يعمم عليهم: حرم الخمر، نظم الزواج، نظمت معاملات البيوع، وهكذا كل هذه المعاملات والعبادات ما كانت إلا في المدينة المنورة. وتميز من الصحابة رضوان الله عليهم فقهاء، ولكن كما قلنا ما كان الفقه اختصاصا قائما بذاته، وإنما كان ممتزجا تارة بالتفسير وتارة بالحديث، ما كانوا مختصين، بل حتى في مرحلة الاختصاص عندما تمايزت العلوم لم يتمايز الأشخاص. برغم الاختصاص تمايزت العلوم ولم يتمايز الأشخاص. كيف ذلك؟ فصار في شيء اسمه علم الفقه، وصار في شيء اسمه علم الحديث، وصار في شيء اسمه علم النحو، وهكذا. ولكن الأشخاص ما اختصوا باختصاص وتركوا غيره، وإنما كنت ترى العالم المسلم فقيها نحويا محدثا، عالما في التوحيد، عالما في الفرائض، عالما بأشعار العرب، عالما بالسيرة، عالما بقصص الصحابة رضوان الله عليهم. لقد كانوا موسوعات متنقلة لا يشق لهم غبار في علم من العلوم، وهكذا ينبغي أن يكون العالم المسلم بخلاف ما نرى الحال اليوم. إذن ابتدأ الفقه الإسلامي على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم. الفقه موجود في الكتاب وفي السنة، وهذه هي أصوله، ولكن تحتاج إلى أن يستنبطه. وكانت هذه مهمة الصحابة رضوان الله عليهم. فرسول الله ناقل للتشريع أو مشرع على سبيل المجال، فهو ليس مشرع على سبيل الحقيقة، لأن الله هو وحده المشرع، ولكن مشرع على سبيل المجاز، بمعنى أن أفعاله وأقواله تشريعات، وإن لم تكن نابعة منه وإنما هي نابعة من إجراء الله جل وعلا لها على سلوكياته صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله إذ يفعل وإذ يقول لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما الله هو الذي يفعله ويقوله، فهو مشرع مجازا وناقل للتشريع على سبيل الحقيقة. فنبغ من الصحابة رضوان الله عليهم جماعة تميزوا بالفقه، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين لا نرى علما من العلوم ونبحث عن المتفوقين فيه إلا رأينا هؤلاء الأربعة في مقدمتهم، ولا بد أن يتحقق ذلك لهم. وكيف لا يتحقق ذلك وهم الذين سوف يمثلون الإسلام في تعليم المسلمين إياه، وهم الذين سوف يمثلون الإسلام في دعوة غير المسلمين إليه. لذلك كان لابد من أن يكون هؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم الأوائل في علم التفسير، والأوائل في علم الفقه، والأوائل في علم الحديث، والأوائل في علم التوحيد، وهكذا كانوا أوائل في كل علم من العلوم على الإطلاق، فضلا عن أنهم كانوا الأوائل في الإيمان والتقوى رضوان الله تعالى عليهم. حتى كان أبو بكر الخليفة الأول أعظم الصحابة إيمانا، بل أعظم المسلمين على الإطلاق إيمانا، حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، لأن أبا بكر سوف يأخذ لواء الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتابع المسيرة التي ابتدأها صلوات الله وسلامه عليه. نبغ من الفقهاء غير الخلفاء الأربعة العبادلة الأربعة، والعبادلة الأربعة مصطلح يطلق تارة على عبادلة في الحديث وتارة على عبادلة في الفقه. وهؤلاء العبادلة يشترك منهم ثلاثة، ويختلف واحد ما بين الفقهاء والمحدثين، فيصير المجموع خمسة، وهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فهؤلاء هم العبادلة الذين بذلوا أقرانهم من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم في فقههم وفي علمهم بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى رأسهم عبد الله بن عباس، على رأس هؤلاء من بعد الخلفاء الأربعة، وذلك أن رسول الله دعا له بأن يفقهه الله جل وعلا في الدين، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعاء رسول الله مجاب. لذلك كان عبد الله بن عباس فقيها. وكلمة الفقه في ذلك الوقت قلنا قبل عصر الاختصاص ما كان يراد بها العبادات والمعاملات بشكل خاص. الفقه في عصر الاختصاص صار يأخذ جانبا من جوانب الإسلام، ألا وهو الإسلام. قال إيش يا حفي هذا يأخذ جانب جوانب الإسلام ألا وهو الإسلام؟ قال نعم، نقصد يأخذ جانبا من جوانب الإسلام، الدين العام الشامل ألا وهو الإسلام، المقصود في قول النبي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالدين هنا مقسم إلى ثلاثة مقاصد، مقصد اعتقادي، ومقصد تطبيقي، ومقصد أخلاقي روحاني. فالمقصد الاعتقادي ويسمى عند أهل المصطلح بالعقيدة عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. والمقصد التطبيقي الذي يسمى عند علماء المصطلح بالشريعة، وهو المقصود بالفقه، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. والمقصد الأخلاقي الروحاني الذي يراد به التزكية أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان. هذه المقاصد الثلاثة التي لخصها رسول الله في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم: الإيمان والإسلام والإحسان. فكلمة علم الفقه في العصور المتأخرة صار يراد بها جانب الإسلام على وجه الخصوص الذي يعبر عن أمرين: عبادات ومعاملات. عبادات متمثلة بالعبادات الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج وما ألحق بها. والمعاملات ممثلة بالبيوع وبالنكاح والطلاق وغير ذلك مما يلزم المسلمين في حياتهم الاجتماعية. وأما في العصر الأول فلقد كانت كلمة الفقه عامة تدل على كل علم نافع يطلب من المسلم أن يتعلمه وأن يبحث عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه لنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: يروي عن رسول الله أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما صح في حديث وفي رواية للطبراني زاد: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. فالفقه هنا عام للعلم الإسلامي عموما باختلاف مقاصده. وهذا ما أراد عليه الصلاة والسلام بدعائه لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان فقيها وأخذ العلم عن رسول الله ثم عن صحابة رسول الله وعلى رأس أساتذته من بعد رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. بلغ عبد الله بن عباس من علمه أن سيدنا عمر بن الخطاب في فترة خلافته كان يقربه ويدنيه من دون الصحابة رضوان الله عليهم جلتهم وكبارهم، وذلك لمعرفته بتفوقه في علم الفقه وفي علم التفسير على حد سواء. حتى عاتبه بعضهم يوما فقال لهم: سوف أريكم ما سر تفوق عبد الله بن عباس. وسألهم مرة عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، عن سورة النصر، ما سبب نزولها وما تعني؟ فقال جمهورهم: هذه منة امتن الله بها على نبيه، تعبر عن نصر الله والفتح، يعني وصف الماء بالماء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا: الله يأمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبح لله ويستغفره. قال ابن عباس: ما تعرف من هذه السورة؟ قال: يا أمير المؤمنين، هي علامة وضعها الله جل وعلا لنفسه تدل على اقتراب أجله. فضرب عمر في صدر عبد الله بن عباس وقال: والله لا أعرف منها إلا ما قلت. يعني هذا هو السبب الحقيقي لنزول الآية، لنزول السورة، إشعار رسول الله عليه الصلاة والسلام باقتراب أجره. لذلك صار رسول الله يكثر من الاستغفار في قوله: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كأنه يتأول هذه السورة في أواخر حياته. وقال للسيدة فاطمة البتول الزهراء رضوان الله عليها: إن الله قد جعل لي علامة وإنها قد ظهرت ولا أرى أجلي إلا قد اقترب. وهذه العلامة هي هذه السورة. إذن نبغوا رضوان الله عليهم، ونبغ منهم مختصون في بعض اختصاصات علم الفقه، أمثال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان متفوقا بعلم الفرائض، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أفرض أمتي زيد، أعلم أمتي بتقسيم الميراث وتوزيعه على مستحقيه زيد بن ثابت رضوان الله تعالى. ظل علم الفقه على هذه الحال لا يتميز عن غيره من العلوم، وإنما إفتاء يصدرها عبد الله بن عباس من ضمن تفسيره لآية من آيات كتاب الله، أو حكم فقهي يرويه أحد الصحابة من ضمن رواياته لحديث من أحاديث رسول الله، أحكام متناثرة متفرقة، حتى قيض الله جل وعلا لها من يجمعها في علم قائم بذاته يكون له أصول وقواعد وطرق للاستنباط. تظل هذه الطرق قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل ذلك في صحيفة أعمال ذاك الجهبة الحبر، ذاك العالم العلامة الذي كان على يده إخراج علم الفقه إلى النور، على أنه اختصاص متميز عن غيره من العلوم الإسلامية، ألا وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. فهو الذي قعد قواعد علم الفقه، حتى قال الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، أي إنهم مهما بلغوا فإنهم في فقههم لا يخرجون عن أن أبا حنيفة هو الذي جعل لهم الفقه عيما. الفقه كان موجودا ولكن ما كان بالتمام والكمال الذي كان عند الإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وإن كنا نعترف بإمام خامس هو أستاذ الإمام أبي حنيفة وهو إمام الشيعة الجعفرية، بل إمام كل مسلم يحب رسول الله ويحب آل بيت رسول الله، ألا وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نحتاج إلى فهم الحال التي كانت في ذلك الزمان، وإلى فهم قواعد استنباط كل إمام من الأئمة، حتى نعرف كيف يمكن أن نأخذ علم الفقه الإسلامي، وبخاصة في زمان صرنا فيه معشر المسلمين منقسمين لطائفتين غاليتين مبالغتين، وكلتاهما مخطئة في أخذها لعلم الفقه. فطائفة متعصبة لمذهب قائم بذاته، منكرة لكل مذهب آخر، وهذا التعصب المذهبي لا يرضاه الأئمة رضوان الله عليهم، وطائفة منكرة لكل شيء اسمه مذهب، وآخذون باللا مذهبية، ومنكرون للجهود العظيمة التي قام بها الأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم. وكلا القولين باطل كما سوف نسهب في ذلك إن شاء الله. أئمتنا الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى. وأما الإمام الخامس وهو الخامس بالترتيب ولكنه الأول من الناحية الزمنية، هو الإمام جعفر الصادق. وصرنا نعترف عليه معشر السنة ونعترف بمذهبه بناء على فتوى صدرت من الجامع الأزهر في عهد الشيخ محمود شلتوت، عندما كان شيخا للأزهر أصدر فتوى يقر فيها الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية. والشيعة الزيدية هم أتباع زيد بن علي زيد بن زين العابدين ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشيعة الجعفرية هم أتباع جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه. ويعتبر المذهب الجعفري أو المذهب الإمامي أو المذهب الاثني عشري، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، يعتبره مذهبا إسلاميا خالصا، طبعا مع علمنا بوجود أخطاء فيه وبعضها كبير وبعضها صغير، ولكننا نعترف بأنه مذهب فيه أخطاء، لكن لا نعتبر أتباعه كفرة ولا نعتبرهم مارقين من الملة خارجين عن الإسلام، وإنما هم مسلمون موحدون. إذا لم يصدر لنا منهم شيء يكفرهم فكيف نكفرهم؟ وإمامنا إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري واضع أسس عين التوحيد عين العقيدة يقول: لا أكفر أحدا من أهل القبلة ما داموا يشيرون إلى معبود واحد ويتجهون إلى قبلة واحدة، كما حدد أصول ذلك في كتابه مقالات الإسلاميين وعقائد الموحدين. إذا لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما داموا يشيرون إلى معبود واحد ويتجهون إلى قبلة واحدة. فمسألة التكفير مسألة دخيلة على المجتمع المسلم، ما كانت ظاهرة في الزمان الأول في زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما هي متطفلة أدخلها بعضهم إن على سبيل الاجتهاد أو على سبيل الكيد للإسلام، وكلا الحالين موجود، إما أنه اجتهد فأخطأ، وإما أنه أراد أن يكيد الإسلام فصار ينشر هذه المقولات، مقولات التكفير ومقولات الإخراج من الملة ومقولات فلان مشرك شركة أكبر وفلان مرق من الإسلام بذنب صغير فعله أو بذنب كبير، وحتى الذنوب الكبائر لا تكفر ويخرج من الملة. فسلفنا الصالح ظهر في أزمنتهم المعتزلة، ظهر الجبرية، ظهر المرجئة، ظهر القدرية، ظهر الطوائف وطوائف، وربما قتل الكثيرون من أتباع هذه الطوائف من باب درء فتنتهم، ولكن ما سمعنا أحدا من الأئمة الأعلام رضوان الله عليهم كفر واحدا من أتباع هذه الطوائف. ما سمعنا واحدا قال المعتزلة كفرة، مع أن أقوالهم تبلغ بهم حتى الكفر، إذ ينكرون معجزات النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال ويؤولونها، قد تبلغهم بهم منزلة الكفر، إذ يقولون بخلق القرآن وهم يجتهدون بذلك، إذ يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد ويجتهدون في فهم نصوص القرآن في ذلك، إذ يقولون بوجوب الأصلح على الله جل وعلا، وغير ذلك من المقولات الكثيرة التي قال بها المعتزلة. ولربما حكم المعتزلة ولربما قتل بعضهم، ولكن ما سمعنا أحدا من العلماء قال إن المعتزلة كفرة، رغم الأمور الكبيرة التي يمكن أن تكفرهم ما كفرهم أحد. فكيف نكفر أحدا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعترف بكل ما يعترف به ولكن له معاصي أو له اجتهادات خاطئة؟ إذن مسألة التكفير دخيلة على المجتمع المسلم ودخيلة على الفكر الإسلامي النقي الصافي، والإسلام منها بريء، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. لذلك وجب الحذر من ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي ولد في عام 80 للهجرة وتوفي في عام 150 للهجرة، فعلا ندين له ويدين له كل مسلم بفضل وضع أسس علم الفقه، وإن كانت الأسس التي وضعها ما كل الفقهاء اعترف بها وأخذ بها. الإمام أبو حنيفة درس سنتين عند الإمام جعفر الصادق وقال فيهما عرفانا بفضله لولا السنتان لهلك النعمان، وكذلك حال كل إنسان مخلص معترف بالجميل يعترف بفضل من علمه وإن معلومة واحدة. الإمام أبو حنيفة ذاته هو الذي يعترف بفضل حجام علمه، حجام، والحجام هو من يحلق، كان يعني يحتل وظيفتين، وظيفة حلاقة يشتغل حلاقة، إضافة إلى أنه يحجم أي يأخذ من الجسم وخاصة من الرأس شيئا من الدم تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعلمت من حجام المسائل ما كنت أعرفها، وذلك في الحج، قال جئت لكي يحرق لي الحلاق هذا الحجام، يحرق لي رأسي بعد أن تحللت من الإحرام، فجلست فقال لي توجه إلى القبلة، قال فتوجهت إلى القبلة وقد جهلت، حجام يعلمني ما أفعل، توجهت إلى القبلة ثم قلت له احلق لي رأسي، فقال لي احلق لك الطرف الأول أولا، الطرف الأيمن أولا، قال فعلمني مسألة ثانية ما كنت أعرفها، فبدأ يحلق لي رأسي، فقال لي كبر، فصرت أكبر، فلما انتهيت قلت له أسألك بالله عليك من أين تعلمت هذه المسائل وعلمتني إياها؟ قال حلقت رأس فلان من الفقهاء ففعل مثل ما علمتك، فتعلمت هذه المسائل منه فعلمتك إياها. واعترف أبو حنيفة بفضل الحجام وصار يشكرها، وما ترفع عن ذكر ذلك بين الناس ويقول لهم تعلمت ثلاث مسائل من حجام، ما تكبر عن ذلك. قال لولا السنتان لهلك النعمان، في السنتين التي تعلم بهما عند جعفر الصادق. ولكن شيخه وعمدته الذي أخذ عنه العلم كان حمادا ابن أبي سليمان، وهو الذي صاحبه أبو حنيفة وأخذ عنه جل العلم وخاصة علم الفقه، وكان وقت اختصاص في ذلك الوقت، ولكن قلنا اختصاص لم توضع له قواعد وضوابط مثل ما وضع لها الإمام أبو حنيفة. فكيف بلغ أبو حنيفة من العرفان بجميل حماد؟ يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إني لأدعو الله تعالى فأذكر في دعائي حمادا قبل أن أذكر والدي، أذكر في دعائي حمادا قبل أن أذكر والدي. عرف ذلك من بعده، فها هو تلميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف القاضي الذي عرف فضل العلم وقيمته، قال: توفي لي مرة ولد فأوكلت من يدفنه عوضا عني لئلا أفوت مجلس أبي حنيفة. أي حي بدأ واحد يعيد مرة ثانية عشان نسمع لأنه ما مفهومه إيش القصة. نعم نفهم عجيب إيش حقول ما هو يوسف، لنسمع ما يقول. قال: توفي لي مرة ولد فأوكلت من يدفنه عوضا عني لئلا أفوت مجلس أبي حنيفة. الله أكبر. وهل في الناس مثل ذلك؟ هل في الناس من يفوت دفن ولده لئلا يفوت مجلس أهله؟ قال: نعم في الناس مثل ذلك. من هو؟ قال: هو العاقل، العاقل من يفعل ذلك. وأما من غامت عنده الرؤية ولم تتضح عنده الأهداف ولم يعرف ماذا يريد، فإنه يبيع الآخرة كلها بعرض من الدنيا زائل. لا أخبر من الأنبياء موزة الفقر يفوت صلوات ما إياه الآن ما يصلي، يقول لي والله شغلي الساعي كنت متعلي فيها القصة سمعتين ما أصل ما أصلي هم أصلي ما أصلي يا الله أصلي. قال أما أبو يوسف مات ابنه وما روح سلاسة، هي أين هذا الصدق في طلب العلم وأين هذا الإخلاص في البحث عن العلم؟ وكان كذلك من بعده. الإمام الشافعي على سبيل المثال، لاحظ تقديمهم لما يعلمه. الإمام الشافعي تلميذ للإمام أبي حنيفة، ولكنه تلميذ بالواسطة لأنه ما رأى أبا حنيفة. ففي العام الذي توفي فيه أبو حنيفة عام 150 للهجرة ولد الإمام الشافعي، وعاش 54 عاما توفي عام 204 للهجرة، ولكنه أخذ عين أبي حنيفة عن تلامذة أبي حنيفة، عن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن وعن زفر ويعقوب. قال: زار مرة الإمام الشافعي قبر الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى في بغداد، وقبره معروف حتى الآن في منطقة تسمى الأعظمية نسبة للإمام الأعظم أبو حنيفة. قال: فصلى صلاة الفجر قرب قبره، والإمام الشافعي يقول: لا قنوت في الفجر، ويقول: هناك قنوت في الفجر. والإمام أبو حنيفة يقول: لا قنوت في الفجر. القنوت مشروع عند الإمام الشافعي غير مشروع عند الإمام أبي حنيفة. قال: فصلى الإمام الشافعي صلاة الفجر ولم يقنوت فيها، فلما انتهى من صلاته قالوا له: يا إمام، أما قلت بمشروعية القنوت في صلاة الفجر؟ فقال: ويحكم، أصلي عند قبره وأخالفه؟ أصلي عند قبره وأخالفه؟ هذا أستاذي وشيخي، كيف أخالفه وأنا قربه؟ ليس من الأدب وليس من العرفان بالجميل أن أفعل شيئا لم يقله رحمه الله تعالى. هكذا كان رضوان الله عليه. وممن درس عنده الإمام الشافعي أيضا الإمام مالك بن أنس، قرأ عليه كتاب الموطأ، وكان الإمام الشافعي ما بين 14 و16 عاما. ترك بلده مكة وهاجر إلى المدينة ليقرأ الموطأ على الإمام مالك، ثم بعد ذلك فتح الله عليه من فتوحه وصار في علمه لربما يباري بل يسبق الإمام مالك. وظهر ذلك في حادثة لطيفة جدا، ظهر أن الإمام الشافعي لربما سبق الإمام مالك أستاذه، ولكن هذا لم يمنعه من أن يستمر على أدبه معه. قال: أتى بالسبت إلى الإمام مالك قال يا إمام حلفت على زوجتي، فقلت عندما كنت أبيع كل فلان في السوق، فقلت زوجتي طالت إذا سكت عن التغريب أبيع بالبوند. قلت له رفضت بيضاعته. قال له إزاي اشتري؟ قال له هذا طيب بغرد كتير. قال له عليه الصلاة ما بسكت. قال له زوجتي طالت وإني سكت ما بسكت. إيه؟ ما أقول بالبوند ما بسكت. أجل عن إمام مالك. قال له يا إمام هيك جيت حلفت إيش أساوي؟ قال له الإمام مالك قال له سكت؟ قال له طبعا ما يسكت يعني ما يسكت. قال له زوجته بطل الخط. خلاص اتجوز زوجتي، زوجتي طالت من سكت ما دام سكت زوجتك طلعت. اخر حسب الله الزلمه ومشي. هيك كانوا ما مثل هلا المستفين زماننا. المستفين زماننا بيجي ايه بده ينحر الشيخ من هون يمشي من هون بده يتم يساله 100 مره راحت اخر شيء يقول له حلال. قول له يا اخي حرام هيك قال الله. قول له يا شيخي دبرنا اياها افتينا اياها اجينا لعندك من كم من يسر لهون جايين يا اخي نسيت قلنا حرام سيبنا اياها دبرها من هون لهون انت نعرفك عالم علامي عالم علامي بحل الحرام الناس هيك زمانا فاذا ما حلها قال له ايه تفضل حرام ايه في على البر فيها في مشي غير تشيل اياها وقفت عليه فعلا في مشي غير تشيل اياها روح بدور اذا انا بقول واحد يقول حرام 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 ايش الشيء روح لعند واحد يقول له شيء حلال يقول له حلال والله يجزيك خير ريحني بردت لي قلبي واحد ريحه بينما الصواب انه لو كلهم قالوا له حلال واحد قال له حرام يتم في شك ويترك الامر ولا يفعله فما يتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه قال بس قال لا زماننا صار الناس اجريه ولا فوق راسه ولا تحت صار بالمالوف الحلال صار اهل الحرام الحرام صار حلال التقوى والورع صار تشدد صار اذا واحد متورع عن الشبهات تارك للحدود ويقول له يبقى لازم كعمليه ان هذا الدين ياسر يسر ولا تؤثر شوي شوي التيسير عم ينمط يعني التيسير قال من التيسير اللي يسر الاسلام المسح على الخفين مثلا والجوربين شوي شوي يصير التيسير انه واحد اذا الدنيا ببدا يقوم يصلي ما ضروري يتوضا يسر ولا تؤثر هلا ضروري الوضوء هلا انت اكرم من الله ولا الى ما كان كذلك المستفتون سأل الامام مساله قال له الحكم ما يراجع ابدا اذا راجع طول الدنيا عليه الناس كلهم ينظرون اليه بنظره ازدراء شغله ادب ينبغي ان يكون متادبا مع العلم ومع حاملي العلم شرح له هذا الرجل ومشي زرته تقول ايه تقول فلحق به الامام الشافعي وكان جالسا في مجلس الامام مالك قال يا هذا اعد علي مسالتك برا جاي مسالتك قال انا قلت زوجتي طالت ان كشفت عن التغريب قال لي زوجتك لم تطلق الناس قال لي طلقه قال عد اليه فاساله السؤال مره ثانيه شوف الادب ما بنخفي الدرس قدام الناس قال له يا امام انتبه على فتواك على تخطي انت ما ضليت فراح قال له خلي الامام مره ثانيه سؤالا فاذا قال لك طلقه قل له ولكن واحدة في المجلس أفتري بأنها لم تطلق وأشف إليه يعني قال لحاله فرصة بكين بيجي قدام الأستاذ يا شيخنا يعني كل إنسان بحب يبين قدام الأستاذ إنه هو بيعرف فعاد الرجل قال يا إمام أسألك السؤال مرة ثانية كذا كذا قال قلت لك طلقت قال ولكن هذا الفتى أفتري بأنها لم تطلق قال أنت يا محمد بن إدريس قال نعم قال ما الدليل قال يا إمام لاحظ بعد نظر إمام الشافعي ودقته في الاستنباط قال يا إمام وردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة تستفتيه في رجلين خطباها فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهل فلا يضع العصا عن عاتقه هذا يضع الأصل عن عتقه بعض العلماء فسرها بأنه كثير الأسفار سيكر كثير والبعض فسرها بأنه يضرب النساء كثيرا وهذا هو الأرجح للرواية الأخرى وأما أبو الجهل فضراب للنساء قال يا إمام أفرأيت أبا الجهل يضع العصا عن عتقه أم لا قال بلى قال فهذه كثير قال رسول الله يقول أبو الجهل لا يضع العصا عن عتقه على سبيل الكثرة فإذا ترك أبو الجهم من عصاه عاتقه لم يكن رسول الله يكذب، حاشا له كذلك. وكذلك هذا الرجل عندما يقول لا يكتب عن التغريب على سبيل التكثير والمبالغة، ولكن يمكن أن يكتب عن التغريب. لاحظ الدقة، هذا الحديث يذكره علماء الحديث في باب الغيبة المباحة، هو الغيبة المباحة، يذكرونه في كراهة ضرب النساء، يذكرونه في مدح المال والغنى، لأنه قال أما معاوية فصعلوا كل ما له، يذكرونه في باب استشارة أهل الفضل في الأمور المهمة، ولكن ما أحد من علماء الحديث على الإطلاق ذكروا في باب النكاح والطلاق، ما أحد ذكروا في باب الطلاق. وإمام الشافعي أخذه من هذه الأبواب كلها واستشهد به في مسألة من مسائل الطلاق، وهنا شهد الإمام مالك بفضل الإمام الشافعي وبأدبه. رويت حادثة طريفة أيضا عبرت عن تأدب الإمام الشافعي مع الإمام مالك وعن اعتراف الإمام مالك بفضل الإمام الشافعي، وذلك قال روي أنه دخل الإمام مالك المسجد والإمام الشافعي يدرس فيه بعد أن صار يدرس، وقد مر بمراحل كثيرة كما سوف نفصل في ذلك مع كل إمام على حدة، وذلك لضرورة أن نتعرف على أهل العلم قبل أن نتعرف على العلم بذاته. قال فاستمع الإمام مالك إلى درس الإمام الشافعي فأعجب بعلمه، فكتب على سارية المسجد من أراد العلم النفيس فليطلبه عند محمد بن إدريس، أقصد الإمام الشافعي. فلما فرغ الإمام الشافعي من درسه قام فرأى مكتوبا على هذه السارية هذا الكلام، فعلم أن الذي كتبه هو أستاذه وشيخه الإمام مالك، فكتب تحته بأدب وتواضع كيف يكون ذلك وهو تلميذ مالك. هكذا كان رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا كان من بعدهم معهم. فها هو الربيع تلميذ الإمام الشافعي، الربيع بن سليمان المزني، وهو من خيرة من أخذ العلم عن الإمام الشافعي ونشر مذهبه. قال صحبت الإمام الشافعي 10 سنين ولم أجترئ يوما على أن أشرب الماء أمامه احتراما له وهيبته. الإمام الشافعي ما نتصور يعني كانوا يعظموا أنفسهم يحيطوا أنفسهم بهالة من التقديس ومن البركات في برود عزيز يعودوا، لا 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 أبدا، وإنما هم أفراد من المجتمع لا يتميزون بشيء عن المجتمع، ولكن الإنسان العاقل كلما ازداد العالم تواضعا له ازداد احتراما له، أما الإنسان الجاهل كلما ازداد الإنسان تواضعا له ازداد سهدا فيه، ازداد سهدا فيه. يعني الآن نجد الناس العوام يحترمون العالم ذا العمامة الأكبر وذا اللحية الأطول، يحترمون العالم إذا كانت جماعته تعد عددا أكبر، ولا يميزون بين عالم وجاهل، بين عالم علما حقيقيا وبين داعي من داعي العلم، لا يميزون في ذلك. روي لنا عن أحد المشايخ حلب وفقهائها في المذهب الحنفي الشيخ محمد الملاح رحمه الله تعالى أنه جرت معه حادثة لطيفة، وكان ممن يتواضعون وإن جاهد فيهم الناس، وهذا هو ما ينبغي يعني على العالم. يعني والله إذا أنا أتواضع الناس دي إذا يفيني، يعني ما بتواضع؟ لا بتواضع ويستطلع، أنا أعمل من أجل الله ومن أجل الناس. الإنسان عاقل يحترم المتواضع، بس بقى إذا ما في ولا واحد عاقل ما بتواضع؟ لا، عندها من أجل الله جل وعلا، لأنه هذا حال الناس في زماننا كما قيل ما أكثر الناس لا بل ما أقل له، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأرفع عيني ثم أخفضها على الورى غير أني لا أرى أحدا. ما في أحد، هل البشر دول؟ قال كان شيء محمد الملاح رحمه الله تعالى واقفا مع واحد من مشايخ الطريقة، مشايخ الطريقة طبعا نحن نحترم كل أهل العلم، ولكن ما كانوا يركزون على العلم تركيزا كبيرا، وخاصة بالنسبة لهذا الشيخ رحمه الله تعالى، كان في بداية طلب له العلم، وإن كان صار في بعد عالما جليلا، ولكن كان في بداية الطلب، وكان الشيخ محمد الملاح من جلة علماء حلب، وكان هذا تلميذا له، ولكن الشيخ يلبس لباسا عاديا كما يلبس أي إنسان، وهذا التلميذ يلبس جبة وعمامة كبيرة عريضة يدل بها على أنه عارف بالنسبة للإنسان العظيم. قال فجأة واحد بدوي في عنده سؤال، سلم على من مظهره مظهر العلم ولكنه تلميذ لا يزال، فقبل يده واحترمه كل احترام، قال له السلام عليكم يا شيخي ادعي لنا، ثم سلم على ذلك الشيخ الجليل الفاضل، قال له زين حجيش لونك، اندار على صاحب العمامه، قال له شيخي عندي سؤال، ما انا الشيخ، ما انا الشيخ، هذا الشيخ، لا، قال له اندار على الشيخ، قال له حجي عندي سؤال، حجي قال له عندي سؤال، قال له تفضل، سأل السؤال جاوب عليه، قال له الله يعطيك العافيه يا حجي، اندار على الشيخ، انا التلميذ وهو سيده، قال له ضعينا شيخي، هو شيخ يعني الى اخر لحظة، وصاحب العمامة هو الشيخ وماله عمامة حجي تغير له الفكرة بقى بيشي الحال، مش ما قال لي احد اخوي، قال لي استاذ مو يعني كلمة واحد كبرت عمامته طول دقنه ما تزداد علمه، وكنت يومها اضع عينك، فقلت له يا اخي من اجل خاطرك من يوم الغد لن اضع عمامتان على رأسي، من يوم الغد لن اضع العمامة، وانما سوف اكتفي بوضع شيء يشبه العمامة لكي نتمثل شيئا من سنة، ولكن حتى أظهر لك ولأمثالك أن الإنسان جاهل لأنه ما عندي عمامة، إذا كان بتكون تجو مشان العمامة شلتها بقى ما بقى هذا يجي عندي، هلا اللي بدون عمامة لا يجي عندي، لأنه هذا بده يجي بده يصير حجة هلا بصير يسمع الكلمة يقولوها بالمقلوب، إذا كان عندهم العلم بالعمامة بيسمعوا الكلمة مني بقولوها بالمقلوب ما بدنا ياهم الغيابون، كما قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تلميذ إمام أبي حنيفة قال لو كان العوام عبيدا لي لاعتقتهم، لو كان العوام عبيدا لي لاعتقتهم، خلاص رسل الله. عانى كثيرا العلماء على اختلاف الأزمنة من العوام ومن مشكلات العوام ومن فهم الأعوج العوام، عانوا كثيرا بسمع الكلمة من الشرق بأولى بالغرب وهكذا. إذن ما اشترى ان يشرب الماء امامه هيبة له واحتراما رضوان الله تعالى عليه، هكذا كانوا رغم انهم يخالفون بعضهم في الاراء ولكن يظلون على المحبة وعلى الاحترام. اما اليوم اذا نظرنا الى حال علماء اليوم فهل نجد لهذا اثرا يا ترى؟ هل نجد لهذه المحبة ولهذا العتاب الجميل اثرا؟ ام ان العالم يرتقي المنبر فيقول له ما نقول لماذا يقول لهم، لأن الأمر أظهر من أن يظهر ويبين. كان التناصح بالمدارخة وبالمسجلات العلمية اللطيفة حتى بين أصحاب الطوائف المتناثرة المتناحرة، يعني على سبيل المثال من أكثر الطوائف المتناثرة الشيعة والسلفية، وكان على رأس إمامهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكان هناك شيخ من مشايخ الشيعة الكبار اسمه ابن مطهر، فكان يتراسلان كثيرا ويتبادلان التهم، ولكن في آخر يوم ما استمر الأمر على حاله وإنما انتهى الأمر بملاطفة، اجتمعا معا فسأله ابن تيمية قال له من أنت؟ ما اسمك؟ قال أنا الذي تقول عني ابن منجس، هو ابن مطهر ولكن كان يقول له ابن منجس، فصار يتدرسان مسائل من العلم وزالت الأغبرة التي كانت بينهما وصارا متحابين متوالين. إذا كان غير المسلمين يدعون إلى المحبة بين الأنصر البشري على وجه العموم، حتى قال الشاعر النصراني يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا صاحب التيه والصد؟ هذا النصراني يقول ذلك، أفليس من باب أولى أن يقول ذلك المسلم في خطابه للمسلمين؟ إذا كان الله أمرنا باللطف في حوار النصارى عندما قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أفليس من باب أولى أن نتعامل باللطف في الحوار بيننا معشر المسلمين بيننا وبين البعض الآخر؟ إذا هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن نكون، هكذا كانوا فبنوا علما وبنوا حضارة وبنوا مدنية، وإذا أردنا أن نبني مثل ما بنوا علينا أن نكون مثل ما كان رضوان الله تعالى عليه. يمكن أن نجمل ما تميز به كل إمام من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في مذهبه، ما تميز به طريق في طريقة الاستنباط حتى نعرف المنهج العلمي الذي سار عليه، ثم نعرف كيف ينبغي نحن أن نسير اليوم. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فقد سموا بمدرسة أهل الرأي، وسموا بذلك لأن الإمام أبو حنيفة هو أول من جعل القياس مصدرا من مصادر التشريع، ومصادر التشريع الأصلية كما نعلم القرآن والسنة، وهما المصدران اللذان لا يقارعان، ثم بعد ذلك الإجماع، والإجماع من قبل علماء المسلمين في زمان من الأزمنة ملزم لهم ولمن بعدهم أيضا، ثم القياس. والقياس ما كان موجودا قبل الإمام أبي حنيفة، وإنما الإمام أبو حنيفة هو الذي جعله مصدرا من مصادر التشريع مستندا في ذلك لأدلة. فجاءه الإمام جعفر الصادق الذي كان أستاذا، قال يا أبا حنيفة كيف تقيس وأنت تعلم أن إبليس أول من قاس؟ كما قال علماء التفسير إبليس أول من قاس، يعني قاس القياس العقلي، وذلك عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني مقايسة بين أمرين. فقال الإمام أبو حنيفة يا إمام أنا أقيس فيما لا نص فيه، وأما إبليس فقد قاس في مورد النص، الله عمل له أسجد اسجدوا، فقال أسجد بما خلقت طينا، ولست هذا في مورد النص ولا قياس في مورد النص، أما أنا فما لم يرد فيه نص أقيس فيه. إذن لذلك سمي أصحاب أبي حنيفة بأصحاب الرأي، ولكن هذا لا يعني أنهم ردوا أحاديث لكي يقدموا العقل، لا، هذا ليس من شيم أبي حنيفة، وإنما هو من شيم المعتزلة وغيرهم ممن شذوا عن القاعدة الشرعية التي هي الأخذ بالكتاب والسنة والانسياق لها وإن لم يرضى بها عقلنا. وأما الإمام أبو حنيفة فما لم يرد به نص شرعي أعمل عقله فيه، فسموا بأصحاب الرأي. وسار على ذلك الإمام الشافعي والإمام مالك. الإمام الشافعي أدخل مصدرا لمصادر التشريع السبعية ألا وهو الاستحسان، ألا وهو الاستحسان، وأخذ لذلك بأدلة منها حديث الإمام أحمد الحسن الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما رأه المسلمون أحسن فهو عند الله حسن، وأي ذلك من الانضباط العقلي في مسألة الاستحسان. أما الإمام أحمد بن حنبل فلا اعترف بقياس أبي حنيفة ولا اعترف بقياس الشافعي، بل إنه لم يعترف بمذهب الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم كله في استنباط الأحكام، ونحن إذ نتكلم بذلك لا ننتقص من فضل الإمام أحمد حاشا، وهو إمامنا وهو معلمنا الجهاد ومعلمنا الصبر في صبره رضوان الله عليه على المحنة التي صدع لها وفي طلبه للعلم صادقا، فهو الإمام الذي حج 6 مرات من بلده بغداد إلى مكة المكرمة، من ضمنها 4 مرات حج فيها ماشيا على قدميه، وهو الإمام الذي ذهب من مكة إلى اليمن ماشيا على قدميه لكي يلقى المحدث عبد الرزاق ويقرأ عليه المصنف ويروي عنه الأحاديث التي يرويها، فهو إمام لا ليس مثله من ظهر بعده. تلك أمة لا يمكن أن يجود الزمن بمثلها، ولكن نحن نتكلم من باب التحليل العلمي من هديهم رضوان الله عليهم ورحمته. فالأئمة بمجموعهم باستثناء الإمام أحمد اعتمدوا التأويل المعتدل للأدلة الشرعية من كتاب ومن سنة، فهناك أحاديث إذا فسرت على ظاهرها فإن فيها شدة وفيها مخالفة بأدلة أخرى، ولكن يمكن أن تؤول حتى نفهمها فهما معتدلا، فهذا مسألة عقلية ثابتة ومسألة شرعية ثابتة أيضا. الإمام أبو حنيفة زاد فيها سمي أصحابه بأصحاب الرأي، والإمام الشافعي والإمام مالك أخذوا بها أيضا، وأما الإمام أحمد فلم يأخذ بالتأويل على الإطلاق، وإنما أخذ بالدليل على ظاهره دون أن يؤوله أبدا، لذلك سمي هو وأصحابه بأهل الظاهر. سموا بأهل الظاهر لأنهم كانوا يأخذون ظواهر الأدلة دون أن يعملوا فيها تأويل أو العقل على الإطلاق. وجرت مناقشات بينهم علمية جادة موضوعية، منها المناقشة التي جرت حول حديث عقوبة، حول حديث تارك الصلاة وحكمه، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الأئمة الجمهور أول هذا الحديث على أنه إذا أنكر الصلاة وتركها منكرا يكفر، وأما إذا تركها متكاسلا متهاونا لا جاحدا فإنه يفسق ولا يكفر. وأما الإمام أحمد فقد أخذ الدليل على ظاهره فقال الدليل لم يرد فيه إذا أنكر وإذا ما أنكر، الدليل ظاهر نأخذ بالظاهر منه فنقول تارك الصلاة كافر وإن كان تاركا لها على سبيل التكاثر. قال له الإمام الشافعي مرة في إحدى المناظرات الرائعة التي دانت الأمة الإسلامية ممتلئة بها، قال له يا أحمد، كان الإمام أحمد متتلمذا على الإمام الشافعي أيضا، الإمام الشافعي واحد من أساتذته، قال يا أحمد أنت تقول تارك الصلاة كافر؟ قال نعم. قال فبما يدخل الإسلام؟ قال بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإمام الشافعي فإنه لم ينع الشهادتين، هو شاهد ولكنه لا يصلي. قال الإمام أحمد إذن يصلي سيدنا الإسلام. فقال الإمام الشافعي وكيف يصلي والصلاة لا تقبل من كافر؟ بده يقسم حتى يصلي، يعني صار مسألة السبب نتيجة والنتيجة سبب، السبب يضطر. الصلاة شرط من شروط الإسلام والإسلام شرط من شروط الصلاة، ما بزطر. قال فسكت الإمام أحمد ولكنه ما غير رأيه، الحديث قال واضح ما غير رأيه. إذن هنا يظهر شدة المذهب الحنبلي في مسألة الظاهر، لذلك فقد كان المذهب الشافعي هو من المذاهب الأكثر انتشارا في ذلك الزمان، في زمان انتشار المذاهب. أما لماذا انتشر المذهب الشافعي أكثر من المذهب الحنفي وأكثر من المذهب المالكي، وما موقفنا تجاه هذه المذاهب؟ هل نكون لا مذهبيين؟ وهذا أمر لا يمكن أن يكون مرضيا من قبل المنطق والعقل. أن نكون متعصبين لمذهب محدد وننكر كل السيادات الأخرى؟ ثم هل نقول إن الأئمة الأربعة قد استنفذوا واستهلكوا الفقه الإسلامي فسد باب الاجتهاد، أم نفتح باب الاجتهاد على الإصراعي المبالغين في ذلك؟ كل هذه المسائل الهامة التي يتوقف عليها فهمنا للإسلام وفهمنا للفقه الإسلامي، ويتوقف عليها بعد ذلك دراستنا للعلم الفقه الإسلامي، كل ذلك من المقدمات التي سوف تكون سليلا لدخولنا إلى علم الفقه، نتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ما هم أهله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيق وترضيه وترضى بها عنا. اللهم بجودك العميم عمنا، واقصنا اللهم شر ما أهمنا وأغرمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك اللهم وأنت راض عنا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.